بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء أن من عقوبات المعاصي الختم على القلوب والأسماع، ثم ذكر نقاطا متشابهة فيما يتعلق بالختم على القلب، جعل القلب أصم لا يسمع الحق، ومسخ القلب، والخسف بالقلب، ونكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، وحجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة، وهكذا ذكر هذه الآثار التي تدور حول المعنى المتقدم. ثم قال رحمه الله: ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فهذه حقيقة عظيمة، لا بد للمسلم أن يتفكر فيها دائما وأن يضعها نصب عينيه حتى يستمر في طاعته لربه جل وعلا. فلماذا تتعب نفسك وتضيع حياتك في الشهوات والملذات، بل في المباحات، فلن تجد طعم الحياة الطيبة والسعادة الحقيقية إلا في الإيمان، في ذكر الله جل وعلا، كما سمعنا هذه الآيات. ثم نقل كلاما عن بعض السلف في هذه الحقيقة العظيمة، يقول: فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يقول هذا من الصالحين، وكأنه ينقل عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من نعيم القلب، لجالدون عليه بالسيوف، لقاتلون على هذه النعمة بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. كأنه ما يتخيل نعيما فوق هذا النعيم الذي يشعر به من لذة المناجاة والقرب من الله جل وعلا. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فتأمل كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم حلق الذكر رياض الجنة. حقا يجد المسلم وهو يجلس مجالس الذكر سكينة في قلبه ويشعر بالراحة والطمأنينة إذا أقبل على ذكر الله وكلام الإيمان، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيزداد علما، يزداد خشية، يزداد محبة لله. وهذا من آثار ذكر الله تعالى لمن جلس في هذه المجالس. الله تعالى يذكرهم في من عنده، نسأل الله تعالى أن يذكرنا في من عنده، فهذا فضل عظيم ولا شك أن له بركة عظيمة في حياة العبد وفي قلبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا الحديث الأصل أنه يحمل على ظاهره، والله أعلم كيف، الله أعلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإذا دخلت هذا المكان ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يروى ما بين قبري فهذا اللفظ لم يثبت في كتب السنة، اللفظ الصحيح في البخاري مسلم ما بين بيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فأنت لما تزور الروضة الشريفة فقد دخلت الجنة التي هي في الأرض، جعلها الله تعالى في الأرض. فتأمل سبحان الله كيف تشعر بالقرب من الله. في مكة هناك بيت الله، وإذا اقتربت من الكعبة ورأيت الكعبة فأنت تزور الله وتتذكر لقاء الله ورؤية الله. ثم إذا زرت المدينة تأمل كيف ترتفع في الروضة إلى هذه الرفعة العظيمة، كأنك تدخل الجنة وأنت في الأرض، روضة من رياض الجنة. فهذا بالنظر إلى المعنى الظاهر. ثم المعنى الإشاري كما ذكر ابن القيم هذا الحديث في هذا السياق، فيقول: إنما سميت روضة من رياض الجنة لأنها كانت معمورة بذكر الله وبالعلم النافع. هذه الروضة الشريفة كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، يتدارسون كلام الله، يتدارسون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم القرآن والسنة، ويزكي نفوسهم، ويقومون فيها ويصلون ويذكرون الله ويعبدون الله، كل هذا في هذه الروضة الشريفة. فإذا حقا إنها روضة من رياض الجنة. وسبحان الله، إذا كان الذي يزور المدينة يشعر بسكينة في قلبه وأنس في روحه، فكيف بمن يجلس في هذه الروضة الشريفة ويذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فهذه أجواء عظيمة وجنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسيتكلم بعد ذلك عن معنى القلب السليم، سلامة القلب، هذا لعله يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. فهذه الحقيقة الإخوة، أن السعادة الحقيقية في ذكر الله، في العلم النافع والعمل الصالح، كما قلت يعني لا بد أن يوقن بها الإنسان، أن كل إنسان يبحث عن السعادة، كل إنسان يبحث عن الراحة، لكن مساكين أهل الدنيا كما قال بعض السلف: خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: ما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله وذكر الله. فكم من إنسان أفنى حياته وعمره في الشهوات والدنيا وجمع المال والزيادة منها،
ثم خرج منها ما شعر بطعم السعادة الحقيقية. تجده مهموما مغموما في حياته، يشعر أنه مبخوس الحظ، ويشعر أنه مظلوم، ويشعر حتى لو تمتع بما عنده من متاع دنيوي لا يشعر بحقيقة السعادة. فاحمد الله تعالى على ما أنت فيه، إذا رأيت الله تعالى قد أنعم عليك بهذه النعمة أن شرح صدرك للإيمان، لمجالس العلم، للقرآن، للإقبال عليه، لعبادته، للإكثار من ذكره، فأنت على خير عظيم. وكلما ازددت علما وعملا وتقوى ازددت سعادة وانشراحا في صدرك وطمانينة في قلبك، فعليك أن تعرف هذه الحقيقة وتسعى في الازدياد منها. الواحد منا إذا عرف أن هذا الشيء فيه ما يسعده ويفرحه فيحب أن يزداد منه. فكلما ازددت من تعلم القرآن والسنة ازددت فرحا بالله، وازددت طمأنينة بالله، فازددت سعادة وانشراحا في صدرك. فنسأل الله تعالى أن يذيقنا طعم هذه الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.